نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
الأنواء هي جمع نوء منازل القمر، فمن طبع العرب السيء أنهم ينسبون المطر والسقيا إلى هذه الأنواء. القمر له 28 منزلة ينزل فيها بأمر الله تعالى الذي قدر له هذه المقادير عز اسمه، وكما قال سبحانه: والقمر قدرناه منازل. كل منزلة 13 ليلة، إذا ضربت 13 ليلة في 28 تمت عندك 364 يوما، وهي مدة السنة. فينزل كل فترة في منزلة حتى إذا انتهت السنة، وإذا به قد أنزله الحكيم العليم سبحانه، ينزله بأمره تعالى. قمر قدرناه منازل، فإنزاله من قبله تعالى، فتتم السنة بانتهاء هذه المنازل. فكان من طبع العرب أنهم ينسبون الأمر إلى هذه الأنواع. القمر له هذه المنازل، إذا انتهى نجم ناء نجم أي ظهر وطلع نجم، فكانوا يقولون إذا ناء النجم هذا وظهر ينزل مطر، فيربطون نزول المطر بهذه الأنواء وينسبونه إليها، ولهذا يقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا. فجاء النهي عن مثل هذا لأن أمر الأمطار والرياح والتقدير والإعطاء والمنع كله إلى الله، ومعلوم علما تاما أن ثمة أنواء في سنة يجيء فيها مطر، ثم في السنة التي بعدها تجيء نفس الأنواء ولا يأتي مطر، لكنهم قوم لا يعقلون. وإلا لو كان المطر شيئا مؤكدا لا بد أن ينزل على كل حال لكان نزوله محتما، فما باله ينزل في وقت ثم في العام القادم في نفس الوقت لا ينزل، لأنه لا يمكن أن تنزل قطرة مطر إلا بإذن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن ينزل شيء إلا بإذنه وتقديره. ولهذا قد تصاب الأرض بجدب عام وقحط شديد في أنحاء كثيرة كانت الأمطار فيها أكثر سابقا. وندرك في مثل هذا البلد أن كنا في سنين مضت قد تسيل السيول 10 مرات في السنة، سيول قوية في أنحاء متعددة، فتجد إذا سألنا قالوا السيلة عامة، الحمد لله السيلة عامة، يعني لا تسأل عن بلد كذا كلها. وهذا كثير نذكره جدا، وكثيرا ما كانت أيضا الأرض يعني تنبت نباتا عجبا وتظهر فيها زينتها، وقلت بأمر الله عز وجل مثل هذه الأمور، وأمرها إليه سبحانه وبحمده، ولكن لا يستجلب ما عنده تعالى إلا بطاعته، فبطاعته سبحانه تستجلب هذه الخيرات. وقد يجعل الله عز وجل على العباد نوعا من القحط، قد يقل أو يكون أشد في بعض الأحيان لعلهم يرجعون. فالأمر إليه، لا إلى الأنواء ولا إلى القمر ولا إلى المطر ولا إلى شيء، ولا إلى السحب. السحب قد تكون مليئة بالأمطار ثم تمر بإذن الله عز وجل ولا ينزل منها قطرة، وهذه من آيات الله البالغة. لما ما أمرت؟ ما أمرها الحكيم الخبير؟ ولهذا يلاحظ أنها تمر بعض الأحيان بموضع وتتجه إليه، ويظهر الرعد والبرق ويتهيأ الناس ثم تتجاوزهم بأمر الله تعالى. قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني المطر، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفناه بينهم يعني أنزلناه على هذا الموضع ومنعناه من ذلك الموضع حتى يتذكروا، لكن أبوا إلا كفورا، مطرنا بنوء كذا. فالأمر ليس عائد إلى منخفض ولا إلى مرتفع ولا إلى نوء، عائد إلى تقدير الله عز وجل ومشيئته وسوقه سبحانه وتعالى السحاب إلى حيث أراد، ولهذا حتى بالاستمطار لا يمكن أن تنزل قطرة إلا على الموضع الذي أراده الله تعالى. ولهذا من عجيب أمر الاستمطار أن يتعرض للسحب لجعل الاستمطار هذا بأمر الله لتنزل مثلا على هذا الموضع وتعمل عملية الاستمطار هذه، فتجيء الريح فتدفع السحابة فتمطر حيث أراد الله لا حيث أراد الناس، يعني قد تكون على حدود بلد ويعمل أهل البلد عملية الاستمطار هذه، لكن الله ما أراد لهذا الموضع أن يكون فيه المطر، فتدفعها السحابة فتمطر في البلد المقابل وهم ينظرون، لأن لا يمكن أن تنزل الأمطار بإذنهم، لكن إذا أذن الله عز وجل أن ينزل المطر نزل، لكن إذا لم يأذن فلو فعلوا ما فعلوا فإن الله تعالى قد يدفع هذه السحب فتمطر حيث أراد هو سبحانه. فإذا عمل عملية الاستمطار هذه وأمطرت فليس المطر عائدا إلى عملية الاستمطار، بل هو عائد إلى إذن الله تعالى بأن ينزل المطر في هذا الموضع. فهذا هو المعنى، أن هذا الموضع قد قدر الله له أن ينزل عليه كذا وكذا من الأمطار، استمطروا أو لم يستمطروا، وقد يريدون أن ينزل في هذا الموضع لكن الحكيم العليم مقدر الأقدار قد أراده في الموضع الآخر فيدفع السحابة وتمطر في موضع غير الموضع الذي أرادوه، لأن الأمر والمرد إليه سبحانه. نعم. وعملوا ودفع بالريح وانتظروا فتعدتهم وأمطر في الموضع الفلاني، لكن لأن الله تعالى قدر لهذا الموضع أن ينزل عليه كذا وكذا قطرة يعلمها الحكيم الخبير نزل المطر، استمطروا أو لم يستمطروا، ولهذا أمر الاستمطار جديد أصلا. في السنين التي قبل الاستمطار كانت الدنيا جدبا، ما كانت جدبا، لكن حتى لو تعرضوا لها بالاستمطار وحتى لو عمل الاستمطار وتمت جميع الأمور يستحيل أن ينزل قطرة إلا إذا أذن الله، استحالة تامة، حتى لو تحقق كل شيء، كما أنك تحزم متاعك للسفر وتهيئ العدة في البلد الذي ستذهب إليه وتحزم متاعك وتترك بيتك ترك المسافر، ثم ما تلبث أن ترى في بلدك صليت معهم الظهر وكنت ستمضي ودعتهم الفجر، ما الذي حصل يا فلان؟ قال والله ما أراد الله سبحانه وتعالى، شوفك حزمت الأحزمة ستحج ولا ستعتمر، ما أراد الله، فأنت تهيأت بالسبب، لكن لأن الله كتب ألا تبرح هذا الموضع هذا اليوم لا يمكن أن تبرحه ولا يمكن أن تسافر. في الأسبوع القادم تهيأت وفعلت ما فعلت ثم سافرت، فالذي جعلك تسافر هذا الأسبوع هو الذي منعك من السفر في الأسبوع الماضي سبحانه وتعالى، والذي أنزل المطر بدون الاستمطار سبحانه وتعالى هو الذي شاء وأذن أن ينزل المطر بعد أن عملوا الاستمطار، ولو شاء لفعلوا ما فعلوا من أنواع الوسائل في الاستمطار ولم ينزل منها قطرة، أو فعلوا ما فعلوا من عملية الاستمطار ودفعها الحكيم الخبير وأمطرت على غيرهم، فأمر الاستمطار راجع إليه سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، حتى أهل الجاهلية يقرون أن أمره إليه، فإنزال الأمطار إليه بلا شك، وهذه الأمور التي يعني يفعلها الناس ليتسببوا في مثل هذا لا يمكن بحال من الأحوال مطلقا أن تتم إلا إذا أذن الله، يستحيل أن تتم إلا إذا أذن سبحانه.
وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون،
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكركم لهذه الأمطار ولهذه النعمة، هذا التكذيب، هذا بدلا من أن تشكروا وأن تجعلوا اللهج بحمد الله تعالى وشكره على ما أنعم عليكم أن تقابلوا ذلك بالكفر. وما هو الكفر؟ تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا هو المراد بقوله وتجعلون رزقكم بالتكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومن أهل العلم قال وتجعلون رزقكم أي حظكم من هذا الرزق، تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به أي بالقرآن. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم أربع، يعني هذه خصال أربع، مع أنه ذكر خصال أخرى في غير هذا الحديث، خصال أخرى هي أيضا من أمور الجاهلية. أربع من أمتي من أمر الجاهلية، إذا نسب الشرع خصلة إلى الجاهلية فهو مذمة لها وسب، كما قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، قال تعالى أفحكم الجاهلية، وقال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فكل هذا ذم للخصلة. ومن أحسن ما صنف في هذا مصنف الإمام الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهلية، فإنه قد جمع فيه خصال أهل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية. فإذا نسب فعل من الأفعال إلى الجاهلية فلا شك أنه مذموم. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال يا ابن السوداء قال عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فخصال الجاهلية يجب التخلص منها والحذر منها، لأنها لا شك أنها مما يضعف الإيمان بلا أدنى ريب. وقد تكون بعض خصال الجاهلية كفرا كدعاء غير الله ونحوه، لكن الشائع في المسلمين مما يسمى خصلة جاهلية وفي الغالب من مثل هذه الخصال السيئة المذمومة التي لا يكون معها زوال إسلام. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أخبر أنهم يصرون عليها إلا الموفق المسدد المعان على نفسه. الأولى الفخر بالأحساب، هذا أمر موجود وظاهر يتعاظم بعض الناس بآبائه ومآثرهم، وأن الذي كان أبي كذا وجدي كذا وفعلنا كذا ومن شأننا كذا، هذا كثير في الناس. والثاني الطعن في الأنساب، يعيبون الأنساب ويلمزونها ويتنقصون فيها، فلان هذا نسبه ردي، هذا فيه كذا وكذا في نسبه وفي، ويعيبون هذه الأنساب قطعا لا يعيبونها بالقذف، إذا قال هو ابن زانية هذا قذف الآن استوجب الحد، لكن يعيبون الأنساب بني فلان هؤلاء أنسابهم وضيعة أنسابهم دنيئة ونحو ذلك. والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى هذه الأنواع كما تقدم، في وهو الشاهد هنا في الحديث من قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا كما سيأتي في الحديث بعده إن شاء الله. والنياحة على الميت، وتقدم الكلام على النياحة في البخاري، وشأن النياحة على الميت كما قلنا يكون بإظهار الندب والجزع ورفع الصوت باللسان، وقد يتبع ذلك أيضا ضرب لمواضع من الجسد كالخدود أو الرأس وشق للجيوب، وهكذا إظهار الجزع والتسخط ورفع الصوت، كل هذا مما هو من خصال أهل الجاهلية. ثم قال عياذا بالله والنائحة إذا لم تتب، وهذا يدل على أن المذنب إذا أذنب ثم تاب فإنه لا يترتب على ذنبه الأول العقوبة، يعني من أذنب ذنبا كأن يشرب الخمر وقد تهدد صاحب الخمر عياذا بالله بعقوبة معينة في القيامة، ثم تاب توبة حقيقية فإن تلك التوبة لا تناله بحمد الله. والدليل هنا في الحديث والنائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة، يعني أنها يفعل بها هذا إذا لم تتب، تقام يوم القيامة وعليها سربال. السربال واحد السرابيل وهي الثياب. ما هذا السربال الذي تلبسه عياذا بالله؟ سربال من قطران أعوذ بالله، يعني أنه يلطخ جسدها بالقطران فيكون كأنه قميص وثوب لها. لما؟ حتى يشتد اشتعال النار فيها، لأن القطران يزيدها اشتعالا. ودرع من جرب، الجرب صاحبه، الجرب الداء المعروف أيضا جسده غاية في الضعف والوهن، فإذا أصيب بالنار اشتد أيضا تلهب النار، ويكون معه مع ذلك مع هذا الجرب رائحة منتنة جدا، وهذا يدل على أن النياحة بلا شك من الكبائر، وما زعمه بعضهم من أنها لا تصل إلى الكبائر غير صحيح، فإن هذا التوعد الشديد من جهة، وأيضا هذه النصوص الكثيرة في النهي عنها دالة على أنها من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. نعم.
ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، صلى لنا أي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر، قولك على إثر كذا، تقول جاء فلان على إثر فلان، أي عقبة، فتقال على ما يعقب الشيء. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء، المراد بالسماء في هذا الموضع مطر، لأن السماء تطلق على العلو وتطلق على السماء المعروفة هذه أيضا، فصلى عليه الصلاة والسلام عقب مطر نزل بهم عليهم في الحديبية، لأنه ينزل من السحاب، فلما انصرف أي من صلاته التفت إليهم وأخبرهم بأمر من الغيب بلغه به الوحي: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم، لأنهم لا يعرفون، والذي لا يعرف يحيل الأمر إلى من يعلم، فقال عن ربه تعالى، وهذا حديث قدسي، يعني أن الكلام فيه من الله. واعلم أن الصحيح في الحديث القدسي أن لفظه ومعناه من الله، عكس المشهور عند كثير من الناس أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، هذا خطأ وليس بصحيح، وهو إلى مذهب الأشاعرة يميل، لأن هذا قول الأشاعرة في القرآن، القرآن يقول: القرآن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية كذلك غير صحيح، الحديث القدسي لفظه من الله بدليل قوله: أصبح من عبادي، فهذا اللفظ يقوله رب العالمين، ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قول الرب سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ونحوها: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، هذا كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، هذا الصحيح، وإن انتشر في بعض كتب علوم القرآن وغير هذا القول، وإن مال إليه بعض أهل العلم من ليسوا أشاعرة قطعا، لكن الذي يظهر أن ثمة ذهولا في اختيار هذا القول، وإلا فالصواب كما قرر شيخنا بن باز رحمه الله، وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ ثم يقول: قال الله، قال الله لا شك أن لفظه من الله، أما أن يقول قال الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ مؤدي، فكما أنه أخبرنا أن الله تعالى قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فكذلك أدى إلينا أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إلى آخر الحديث. فالصحيح هذا، وهذه مسألة منتشرة للأسف، وحتى أنا في بعض مناهج التعليم في بعض الثانويات وغيرها، أن لفظ الحديث القدسي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أرجو أنه غير إن شاء الله في المؤلفات الأخيرة، لكن في المؤلفات القديمة كان موجودا، فأرجو إن شاء الله أن يكون غير، أرجو أن يكون غير، أظنه غير إن شاء الله في المصنفات المؤلفات الجديدة، فإن كان لم يغير فهو أيضا من الأشياء التي يجب أن تستدرك وتغير. يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لا شك أن المسلم إذا أطلق أنه مطر بنوع كذا فإن كفره لا يكون كفرا أكبر، هذا هو المعتاد، لكن كفره غالبا يكون أصغر، ومقصده أن الرب جعل هذا النوع سببا. أما من اعتقد أن إلى النوع التصرف في إنزال المطر وأنه ليس مجرد سبب فكفره أكبر بلا شك، مثل الحلقة لو وضعها في يده، إذا اعتقد أن الحلقة بنفسها وبذاتها تدفع الأمر دون الله لسر فيها هي فهذا كفره أكبر، لأنه جعل التصريف إلى الحلقة هذه أو التميمة. أما إذا قال إن الله جعلها سببا يدفع به البلاء، فاعتقاده أن الذي يدفع البلاء هو الله لكن هي مجرد سبب، فهذا لا يكفر كفرا أكبر ويكون عنده شرك أصغر. فهكذا قوله مؤمن بي وكافر، إن كان يعتقد وهو المعتاد من المسلمين أن النوء سبب والذي ينزل المطر هو الله فكفره أصغر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وفي هذا الحديث بيان سنة عند نزول المطر، وهي أن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا نزل المطر تقال هذه الكلمة. أيضا مما يشرع في حال نزول المطر الدعاء، فإنه موطن إجابة. ومما يشرع أيضا في حال نزول المطر أن يحسر الإنسان عن بعض ثيابه حتى يصيب المطر جسده مباشرة، فكان عليه الصلاة والسلام يحسر عن ردائه، الرداء الذي في الأعلى، حتى يصيب جزءا من جسمه، أو يزيل مثلا العمامة هذه أو الشماغ والغترة والطاقية حتى يصيب الثوب مباشرة، حتى يصيب الرأس مباشرة. ولما سئل كما في مسلم عن هذا قال: حديث عهد بربه، وهذا من أدلة العلو، هذا من أدلة علو الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سبب حسره لردائه ليصيبه المطر قال: حديث عهد بربه، يعني أنه جاء من العلو. هذا من الأدلة الكثيرة الدالة على علو الله تعالى، فالواجب أن تترك هذه الكلمة مطرنا بنوء كذا. وبعض أهل العلم قال إن كان يقصد بكلمة بنوء كذا في نوء كذا، أي أن مطرنا في الفترة هذه، فإن هذه لا بأس بها، وإن قالها مريدا بها أن النوء سبب فذلك لا يجوز، والظاهر والله أعلم المنع. الكلمة موهمة، الكلمة موهمة، ونحن اليوم في نوء معين، فلو جاء المطر نقول للناس إنا مطرنا في هذا النوء، معلوم هو الآن النوء المحدد موجود، كان يكون نوء الحميم أو نحوه معروف، فما الحاجة أن نقول مطرنا بنوء كذا، أي قصدي أنه في نوء كذا، الناس معك أدركوا أنه في وقته. فهذه الكلمة مشكلة، والصحيح إن شاء الله المنع حفظا لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم، هذا أيضا قال لهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، الظاهر أنه في مسلم فقط هذا الذي يظهر، قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا. صدق لأنهم يعتادون أن هذا النوء في نظرهم سينزل فيه مطر، فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم. قيل إن المراد بالنجوم النجوم المعروفة، وقيل إن المراد بها نجوم القرآن، أي أنه نزل مفرقا منجما، تنزل خمس آيات، تنزل ثلاث آيات، قيل إن المراد هذا وقيل إن المراد هذا. فعلى كل حال لا تحل هذه اللفظة، لقد صدق نوء كذا أو مطرنا بنوء كذا، وأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إلى آخر الآية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.